السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأبي في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة النحل، والتي يوجهنا الله تعالى فيها لأفضاله ونعمه ومننه التي من بها على أهل الإيمان. حقيقة التدبر في هذه الآيات يحتاج منا الوقفات وليست وقفة حتى ندرك فضل الله علينا الذي لا حدود له، أقول الذي لا حدود له. وبدأت التلاوة من قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وهنا تحذير شديد جدا لأي مسلم وأي مؤمن أن يحلف بالله ثم لا يصدق. فالرب شهيد، والرب وكيل، والرب كفيل، ولا يقبل تعالى من أحد أين كان موقعه أن يحلف بالله ثم يغدر ثم يخون ثم لا يوفي. ولذلك توعد أشد الوعيد على من وقع في هذه الجريمة النكراء مهما بلغ إيمانه: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. فهذا أشد تحذير، أن من يسلك هذا المسلك كيف يأمن على نفسه أن يبقي الله عليه إيمان، أن يبقى عليه دين؟ يحلف بالله ثم يغدر، يحلف بالله ثم يخون، فتزل قدم بعد ثبوتها. قال: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فعد هذا من أكبر الجرائم التي يقع فيها الإنسان. ولذلك الحديث الوارد أن سموا اليمين يمون غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، أن يحلف بالله ليشتري به سلعة أو ليبيع به سلعة، حقيقة عملية مؤلمة جدا جدا. إن إنسان شغال حلف بالله رايح جاي بحق وبغير حق، هذه كارثة. يعني أذكر مرة واحد سألني سؤال بيقول لي: أنا شغال مكاس، يعني تاجر في السوق يروج السلع. قال: فأنا قبل خروج البيت أحلف يمين بالله ألا أصدق عليهم في يمين. وحتى أنا قال لي أحلف في مش يمين بالله بس، قال لي يمين طلاق، تكون امرأة طالق إن صدقت اليوم في يمين. وهو لا يدري أن يحلف على شيء ضده، يبيع دابة يحلف لصاحبها أنها لا تساوي شيء، ثم يحلف المشتري أنها أعظم شيء، فحلف باليمين وضد. لو صدق واحد منهم طلقت امرأته، تقول: ده انت امرأتك ما يعني مش مطلقة بس، ده انت مطلقة مثلها. فكارثة كبيرة جدا. الناس اللي تستهين بهذه المسألة وبعدين عم ملحوظة، ودي الكارثة الأشد، أن نتعدى حدود الله. يمين الطلاق هذا شرع من أجل تقويم المرأة وإصلاح البيت، لا من أجل أن تبيع وتشتري. يمين اليمين بالله فيه كفارة وفيه رجعة، يمين الطلاق لا كفارة ولا رجعة. اللي حلف اليمين انتهت القصة، سيقع سيقع. فالمسألة في منتهى الخطورة. ما في كفارة من الطلاق، ما في كفارة له، هقع هقع، والرجعة ستحذف من حظك في الطلقات، انت لك كلك طلقتين والثالث عندها تنتهي امرأتك، لا تعد لك زوج، ودمر البيت وتشرد. فهذه قضايا في منتهى الخطورة، فلنحذر هذا الأمر الجلل الذي يقع فيه الناس من حيث لا يحتسب، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء من صدق عن سبيل الله. قال ولكم عذاب عظيم، ثم حذر فقال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ايه مقابل ان نحلف بالله ثم نغدر؟ مهما على المكسب متاع قليل، ذا يستحق ان نخسر رب العالمين ويغضب علينا ولعنا ويطردنا من رحمته ويحرمنا من الايمان بسبب مكسب عرض الا تكسب ترد مراتك، تكسب قرشين، تغدر بشريك لك، كارثه كبيره جدا جدا. لذا يقول لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون. لو فكرنا لحظه، رضا الله لا يقدر بثمن، رضا الله لا يقدر بثمن. ان رضي يسر العسير وفرج الكروب وفتح الابواب واعطى بلا حدود، بل يصرح تعالى في الايه فيقول ما عندكم ينفد، كل ما عندكم، كل ما تطمعون فيه من خلق سينتهي له نهايه. مهما بلغ عطاء الله العبد عباد الله عز وجل، عطاء محدود بالنسبه لعطاء الله عز وجل. وان اعطاك ما اعطاه الله، كم يعطيك؟ مهما اعطى صاحب المال له قدر في العطاء، والعمليه مفتوحه بلا حدود، يقينا له قدر لان ماله محدود ولا حدود، وهيعطيك بما لا تعارض مع مصالح هو، فان تعارض مع مصالح لن يعطيك، مش كده ولا ايه؟ لكن عطاء الله عز وجل بلا حدود. لذا قال ما عندكم مهما عظم هنفد، انتهي، وما عند الله باق. يقول تعالى في اخرى لو انكم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه النفاق. لو ان الله اعطى خزائنه كلها للانسان من شده خوفه يمسكها، مش هيعطي. لكن الله يعطي عطاء من لا تنفد خزائنه. فالجانب ده يا اخوانا جانب كمل عند الله ولا وجود له عند انسان. الانسان مهما عظم ومهما عظم ماله هيقف عند حد، أقول حاقف عند حد. فلابد أن ندرك أن نتعامل مع بشر، ملكاته وإمكاناته محدودة وعطاياه محدودة، وهو محكوم بإمكاناته البشرية خلاف رب البرية، عطاؤه بلا حدود وكرمه بلا حدود وذاته لها الكمالات كلها. إذا قل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم يعقب ولا يجزين الذين صبروا، صبروا على ايه؟ على طاعة الله، صبروا عن معصية الله، صبروا على كل ما قدر الله لهم بلاء. اذا صبر سنة صبر عن البلاء، صبر عن المعاصي لا يقدم عليه ولا يحلف عند الله ليقع في خطأ، صبر على الطاعات في ثباته ويقينه بالله وطمعه فيما عند الله، كل دي معاني مطلوبة مع ملحوظة. أخف الثلاثة الصبر على البلاء، اللي الناس بتعتبر قمة الصبر، لا، أخف الثلاثة. ثم لها الصبر عن المعصية، وأعظمها صبرا الصبر على الطاعة. وقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. صبر يا سيدنا يعقوب لما فقد ولده الأول والثاني والثالث كمان، وهذول الثالث فين؟ ابن الكبير لما رفض يرجع، حين أخذ أخيه الثاني قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن أبي أو يحكم الله لي خير الحاكمين، ارجع إلى أبيكم فقول يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا ما علمنا وما كنا الغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها ولا تأخبرنا فيها وإنا لصادقون. كان جاب سيدنا يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثلاثة، لو كانوا اثنين كان قال بهما، لكن بهم يبقى حد أدنى ثلاثة. ثم جاء بجميعا حتى أكد أنه يريد كل واحد على البعض، عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وفعلا جاءوا الجميع واجتمع الكل، اجتمع الشمل في مصر كما نصت الآية في آخر السورة. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه العرش وخروا له سجدان. من اللي خروا سجدان؟ الكل بما فيهم الاثنين اللي كانوا معاه بنيامين الكبير، وخروا له سجدان. وده اللي عشان تتحقق الرؤية، إني رأيت أحد عشر كوكبا إخواته بما فيهم بنيامين شقيقه والشمس والقمر أبو أم رأيتهم لي ساجدي. إذا ندرك هذا المعنى، فمنح الله علينا لا حد لها. لذا يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ونجزي الذين صبروا، يبقى قلنا الصبر أول أنواع البلاء، صبر يعقوب على غياب أولاده، هل يساوي هذا الصبر صبر يوسف عن المعصية حين عودته امرأة العزيز؟ شاب فتي قوي في قمة رجولته وفعولته، وتعوده امرأة ذات منصب جمال امرأة الوزير، وجمال وحلاوة والجماعة دول يعني بينقوا مع الفلوس بيختار، مع عملهم مع البشر احتكام البشر بيختار، نسأل الله العفو والعافية. فامرأة ذات منصب ذات جمال وتراوده، وهي اللي تراوده، يعني هي كسرت له الحواجز، مش هو اللي طلب، ده هي اللي تطلب، مش تطلب بس، ده عملت بكل الأسباب كما قال تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. طبعا هيت لك لها قراءات مش قراءة، هيت لك وهيت لك وهيت لك، يعني كل لك، عرضي لك، نفسي لك، هيأت كل شيء لك، كل دي معنى في الآية. ففتحت له كل أبواب الإغراء، ومع ذلك قال معاذ الله، معاذ الله. وتذكر الأمانة، إنه ربي، يقصد مين بربي؟ قيل ربه رب العالمين أحسن مثواي هو لربان، وقيل العزيز والذي رباني وأحسن مثواي أكرمني بوجود عنده، ده رباه أكثر من رباه أبوه، وخرج من بيت أبوه طفل 13 سنة، ومكث في بيت العزيز 27 سنة حتى بلغ شده 40 سنة. فالقضية واحد رباه يخون ويأخذ به مع أهله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فأين صبر يعقوب من صبر يوسف؟ صبر يعقوب على البلاء، صبر يوسف على المعصية. أين صبر يوسف على المعصية؟ من صبر إبراهيم على الطاعة حين أمر بذبح ولده. لذا قالوا أشد أنواع الصبر الصبر على الطاعة. وهنا يقول ولما ونجزينا الذين صبروا، والصبر في الآية جمع الثلاثة. ليه؟ لأن الذي يأبى أن يشتري ثمن قليل بسبب يمين يحلفه ليربح من ورائه ربح دنياوي عارض، صبره على الفقر وعلى البلاء نوع من الصبر. ثم صبره على المعصية والإقبال على حلف اليمين والتضحية بنفسه وتعريضها للعن الله وغضبه، بالصبر على المعصية. والصبر على الطاعة كن يتجلد ويرضى بالقليل ويستغني بالله عمن سواه ويستعف بالله وحده ويؤثر رضا الله على سخطه وأن نال من ورائه خيرا في الدنيا، ده صبر على طاعة، وده أرقاها وأعلى. فالآية جمعت كل أنواع الصبر. لذا يقول تعالى ونجزين الذين صبروا بإيه؟ لم يقول لنجزين ونجزين، اللي هو هنا القسم، أي والله لنجزين. فأقسم وأكد الواو للقسم وقسم توكيد، واللام لنجزين دخلت على جواب القسم افدت التوكيد، ولنجزين النون لحقت باخر الفعل توكيد ثالث. فرب اقسم مؤكد بيقول كل المؤكدات ان الذين صبروا ربنا يجزيهم بايه؟ بصبرهم بعملهم، لا باحسن ما كانوا يعملون. وشتان بين من يجزى بعمله غسله وسمينه، وبين من يترك الله كل الغسل الذي اتاه ويجعل مكافاته يوم القيامه في الجنه منزلته باحسن اعماله. المعنى الخطير ده ما في بني ادم يعمل به الناس، لكن رب الناس يمن به على من امن به من عباده. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى الاجر اللي يعطيهم القيامه فين احسن اعماله؟ يرتب كل صور النعيم اللي ياخذها على احسن ما قدم من اعمال. يا الله، معنى خطير جدا. يا رب من علينا الان واجزنا باحسن ما عملنا. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين. ثم لا يجعل ذلك فقط للصابرين، بل ينقلنا نقلة لأن أهل الإيمان جميعا كلهم يستحق هذه المكافأة، فيقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى كل مؤمن يعمل الصالحات يلحق بالصابرين في هذا الجزاء، وده معنى جديد. ها، ولزين الذين صبروا أجرهم بأحسن من كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تكفل له بأمر زائد كمان، ألف ليحجنه حياة طيبة. فتكفل له بالحياة الطيبة في الدنيا مع القليل الكثير، عشان لا يتجرأ أن يقدم على المعاصي الله مهما كان الثمن، ولا يتجرأ أن يفر من قضاء الله مهما كان الثمن. كوني عايز يخلص من عقوبة نزلت عنده، أو كارثة أو مصيبة وقعت ليه، أو يعني جائحة وقعت له، يكون عايز يخلص منها فيضطر يحلف بالله بكذب أو يحتال أو يقع في محرم. لا، يكون رب العباد يمن عليه بالإيمان ويعطيه هذا الثبات كافأه مكافأة الصابرين. إذا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مع الفقر حنرضيه، مع الحاجة والعوز حنرضيه وحنغنيه. ازاي دي بتاعتنا مش بتاعتكم؟ من يقنع النفوس؟ من يصطد النفوس؟ من يوصلها للرضا بالقليل كرضاها بالكثير؟ من يوصلها للرضا بالبلاء كرضاها بالنعمة؟ كل دي معاني رب العباد وعد أهل الإيمان بتحقيقها في حقه. فمش لازم الحياة الطيبة يبقى بالفلوس بس، الناس فاهمة ان الحياة الطيبة بس بالفلوس، في فلوس يبقى حياة طيبة، فيش فلوس فيش حياة طيبة. دي كارثة، دي كارثة المقاييس المعكوسة بتاعتنا دي، واخد بالك معايا؟ ان البشرية كلها معتقدة ان رضا ربنا بس بالغنى. مفيش غنى مفيش رضا. فأما الإنسان الذي ابتلاه ربه، سماه ابتلاء امتحان، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه فرحان جدا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهانه، يعتبر دي من الله له أهانه. يقول تعالى كلا كلا، يعني يرد كل ما قاله الإنسان. فليس العطاء بإكرام وليس السلب بإهانة، بل هذا ابتلاء وذاك ابتلاء، والمسلم مطالب ان يتعامل مع كل قضاء الله. بعدين سامحني، يعني هو مشكلتنا ان احنا ننظر لغيرنا او نعمل الله على غيرنا، لكن فلان هو كويس زي الفل ومبسوط وغني. الله، ومن يدرك ان بعد الغنى ده في لحظه ممكن يبتليه الله بما اشد ما ابتليت به، وتتمنى عنده لو لم يكن لا عندك لا غناه ولا ابتلاء الواقع عليه. وفي انسان في الدنيا لو ابتلى اخواننا، هي الدنيا أصلا من أساسها دار ابتلاء لا دار نعيم، وإلا لو كانت دار نعيم فلما أطلب الجنة؟ يقول تعالى تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى الحياة الدنيا أصلا خلقت الامتحان، فترة الامتحان شئت أم أبيت، رضيت أم كرهت، الامتحان ممكن يأتيك بالسراء يأتيك بالضراء، والكل حيبتلى بالسراء والضراء، الغني والفقير والمؤمن والكافر، كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، جاءت على كل نفوس المؤمن الكافر الكل. بل رب العباد يقول إن تكونوا تألمون بسبب الابتلاء فإنهم غيركم يألمون كما تألمون، وشتم بينكم بينهم وترجون من الله ما يرجون. اللي يبتلى وعندها أمل في الله إن ربنا يأجرها على الصبر بأحسن ما عمل، وإن يرفع درجاته وإن يعلي قدره، كل ده يصبره ويعد المشكلة والأزمة. لكن غيره بيموت، ممكن يجيله مع أي ابتلاء، ضغط دم ولا سكري ولا جلطة، يموت فيه، يموت فيه، ينتهي. المؤمن لا، وعد الله بالحياة الطيبة، والحياة الطيبة مع كل أحواله التي قدرت له. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، ورب يؤكد مش فلنحييه، فلنحيينه حياة طيبة. وفق التعقيب والترتيب والسرعة فورا، من أول ما يبدأ إيمانه وصدقه مع ربه تبدأ الحياة الطيبة. فلنحيينه حياة طيبة، بس قال ولنجزينهم أجرهم كالصابرين بأحسن ما كانوا. يا الله، ودي توسعة كبيرة جدا. يبقى في الأولى وعد الصابرين بس بأن يجزيهم بأحسن كامل، وفي الثانية وسع الدائرة فجعلها في كل مؤمن عمل صالح. الصابرين جزء من دول، لكن الإيمان مع العمل الصالح أوسع بكثير. فوسع لنا الدائرة حتى يفتح لنا هذا الأمل الكبير جدا أن نكون ممن قال الله فيهم فنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان عملهم. ثم بيّن أن الطريق أن نعايش روح ربنا. قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعن بالله وعيش واحدة باختصار شديد جدا عشان تصل الحياة الطيبة. كل معالمها جاءت في القرآن تفصيل، ما في معلم من معالم الحياة الطيبة إلا وجاء في القرآن تفصيل. اللي هيعيش القرآن يقينا هيعيش الحياة الطيبة في قليل الأمر وكثير. إذا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، العائق الوحيد اللي هيحجبك عن هذا الخير وعن هذه الطيبة إبليس. وإبليس أمره سهل لأن الله سهله على المؤمنين. ليه؟ قال له فاستعذ بالله، في أي وقت يأتيك تستعذ بالله راح. بل بين تعالى أنه لا سلطان له على المؤمن لأن الله في معيته، وإذا استعاذ به أعاذ، إذا استعاذ به أعاذ. رغم قوة إبليس وتلاعب الملايين وإضلال الملايين كما قال تعالى ولقد أضل منكم إيه جبلا كثيرة أجيال وأمم، ورغم هذه القوة العالية اللي أضل بها ملايين بل مليارات من البشر، رب العباد يبين أن هذا الأمر مع الاستعاذة بالله والاستعاذة به هين جد وسهل جد وسريع جد. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. يبقى كل من توكل على الله مع إيمانه بالله يقينا الشيطان لا سبيل له إليه، وهذه بشرى ثانية للمؤمنين. يبقى غير أن وعدهم أن يجزيهم بأحسن كما يعملون، وعدهم أن دوازع الشر عندهم الشياطين هيرعبها رب العالمين منهم. يا الله، إلى هذا الحد هيعيذهم من شرهم؟ إي والله، إي والله، إنه ليس له سلطان، أي ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى الذين يتوكلون. يبقى كل من آمن وتوكل على الله واستعاذ بالله يقينا إبليس لن يجد سبيل إليه. بل إبليس نفسه لعلمه بتدخل الله مع المؤمنين في حمايتهم منه لم يستطع أن يكتم هذا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي الأخرى قال رب ما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. على من؟ على الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي. إذا كن رب العباد يرفع عنا آدي الشياطين، أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ده بيسترسلنا الشياطين في الرغبات عشان نعبد عبادة خالصة لله عز وجل. فما بالك المؤمن تسلسل شياطينه مش في رمضان بس، السنة كلها. الله أكبر، يبقى صارت السنة كلها بالنسبة له إيه؟ رمضان. ودي أمنية الأماني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. يعني بوسعك أن تجعل السنة كلها رمضان بإيمانك وتوكلك على ربك، شيء عجيب وتقدير عجيب أعجب. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الاستعاذة أي صيغة أسهلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ممكن نقول أعوذ بالله السميع العليم، أي أعوذ بالله السميع البصير. ماشي. الإمام الشاطبي لما قال له إليه فاستعذ بالله على ما أتى في النحل، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال: فإن زدت لربك تنزيها فلست مجهلا. لو نزهت ربنا بصفة من صفاته لست مجهل، يعني لن تتهم انك انت اخطأت، قلت اعوذ بالله السميع البصير، اعوذ بالله السميع العليم، لان كنت جاءت بآيات. فاستعذ بالله انه هو السميع العليم، فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. الاستعاذة بأي صيغة مطلوبة. فإذا قرأت قرآنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. دول الشياطين يعني إيه؟ ما شاء الله بيستريح معهم جدا 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 جدا، وبتلعب بهم على كيف شاءت في أي وقت شاءت، وتدفعهم إلى أي شيء شاءت، ماشيين معها تمام، يمين يمين شمال شمال، ما بيخلفوش أمر لإبليس. ها؟ نسأل الله العفو والعافية. لغايه ما رب العباد يصفهم وصف عجيب جدا، يقول: يا الذين امنوا اتبعوا خطوات الشيطان. وصور لنا مشهد عجيب، كان ابليس ده رابط كل اتباعه بسلاسل، وماسك هو نهايه الحبل في السلسله، نهايه السلاسل. تخيل بني ادم مربوط بسلسله، وابليس ماسك الطرف الثاني من السلسله، يشده يمشي وراه، وقفه يوقفه، امشي امشي، تعالى تعالى، روح روح. منظر يعني لو تخيل الانسان حاجه ترعب. تخيل ان كل رقاب البشر في سلاسل تحت ايدين ابليس، هو اللي بيحركه، اضرب يضرب، ها اقتل يقتل، اذني يذني. ايه ده؟ البشريه كلها ابليس مسلسلها بالشكل ده، ولا ينجو منه الا اهل الايمان. ان عباده ليس لك عبد سلطان، لولا تدخل الله معنا وإعادته لنا من شر إبليس كنا نقع المواجهة، وإحنا شايفين متلعب بمليارات البشر، مليارات البشر. كم حصيلة اللي ربطهم بالسلاسل إبليس؟ حد يعرف عددهم؟ طب نسبتهم قد إيه في البشرية؟ الله يفتح عليك. النسبة جاءت في الحديث 99.9% في المية. وصلت 99.9%. وثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، نصيب جهنم اللي إبليس أضلهم. يقول: كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. يبقى من كل 1000 كام؟ 999. يبقى الناجي 1 في 1000. لما نحسبها بالمية تبقى كام؟ 99.9%. ولذلك الأبلس كلهم يعشقوا هذه النسبة، كلهم انتخاباتهم كلها بياخدوا على 99.9%. يعني لو ابليس ترشح على المستوى الكروي بياخد كام؟ 99.9%. دي حصة ابليس. وصل معنى الخطير ده؟ ولذلك ابن عباد يقول: وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. يعني 99.9% ابلسه، هتروح فين؟ ابلسه يقودهم ابليس اللي حج 1 في 1000. وصلت؟ فقضيه خطيره جدا جدا، لما تاخدها نسبه تناسب قضيه خطيره 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 يعني. فانت لما تلاقي مجموعه صالحين تبقى انت فين؟ ده انت في جنة على الأرض، انك تلاقي صحبة صالحة وجماعة صالحة يعني تعيش مع فصيها تساعدك وتعينك وتطلب الأرسل حولك، دي منحة كبيرة جدا جدا. يقولها ابن عمر رضي الله عنه: لولا ثلاثة ما كان غائبا أحب إلي من الموت، لولا إخوة لنا في الله أحببناهم، سألنا مع الطعام سألنا مع الطعام، وخطوات للمساجد نمشيها، وركيعات في السحر لله نصليها، ما كان غائبا أحب إلي. اللي عرف قيمة الأخوة وقيمة إعانة المؤمنين له على الإيمان قضية خطيرة، حياتنا بدونها عذاب. بعدين تخيل تعيش لوحدك في وسط 99.9 بلسة، هتروح فين؟ هيتلعبوا بيك زي ما هم عايزين. فانت كونك تلاقي الواحد في الألف ده في مكان وتجمعوا عليك منه 5 6 10 20 200 300 ألف ألفين، نعمة كبيرة جدا 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 جدا، ولا تحدها إلا جاحد. إذا ندرك فاستعذ بالله أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعبدوا متوكلون، إنما سلطان على الذين تولونه والذين هم به مشركون. ثم دخل على قضية أخرى قال: وإذا بدلنا آية مكان آية، إيه القضية دي؟ أن الله عز وجل لما أنزل وحيه رأى أمرين: واقع الناس والتشريع اللي مناسب هذا الواقع، ودي سنة الله في كل شرائع التي أنزلها في كل الأوقات التي فيها نزلت، وده اللي أوجد الخلاف في الشرائع ما بين الأنبياء، لأن كل البيئات ليست واحدة، كل البيئات ليست واحدة، وكل بيئة نشأ منها أعراف وعادات. الأعراف والعادات جزء من أسباب نشأتها البيئة اللي عايش فيها الإنسان. يعني عايش في البادية هتلاقي ليها أعراف تختلف عن عايش في الحضر، مش كده ليه؟ أعرف أهل البادية غير أعرف الحضر، غير اللي عايشين في السواحل. يبقى التضاريس نفسها لها أثر في أخلاق الناس. اللي عايش في قمة جبل زي عايش في مكان بسيط، اللي عايش من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام طالع نازل طالع نازل مع واحد بيتمشى في أرض مبسطة، أبدا. مع واحد بيتفسح على البحر، أبدا. التضاريس لها أثر في الأخلاق. قالوا حتى الطقس، اللي عايش في بلاد الحر طبائع زي اللي عايش في بلاد المعتدلة، زي اللي عايش في بلاد الباردة، زي اللي عايش في بلاد المثلجة بتاعتكم دي، ها؟ هتلاقي فرق كبير جدا جدا في الطبائع وفي الأخلاق. مع البرودة على طول اللي مؤخرا ما بشوفش الشمس خالص، وتلاقي عنده نقص في فيتامين د السنة كلها، وبعدين تلاقيه مع عدم رؤية الشمس عايش اليوم كله في اكتئاب وحالته حالة، واخد بالك معايا؟ يستوي مع واحد من ساعة ما يفتح عينه كده تلاقي الشمس تنقح فيه؟ أبدا يا اخوان، لا يستوي لا يستوي. قالوا حتى نوع الطعام، اللي عاش في بيئة صحراوية أغلب أكله إيه؟ حاجات بتطلع في الصحراء، الجمال والغزلان بتيجي في الصحراء، حاجات البرية دي، ولذلك تلاقيه نشاطه عالي جدا وحركته عالي جدا. بعدين اللي اعتاد أكل لحم الجمال كما ذكر السلف قال تجد فيه صدق عالي، صبر عالي، جلد عالي، حياء شديد جدا، غضب سريع جدا. طبائع الجمال تؤثر فيه، غير الاعتاد اكل لحم الارانب مثلا، حيوان لا يدفع عن نفسه، ها؟ وده في الجبل ده في الجبل، لكن الاعتاد اكل لحم الارانب يعني تلاقي فيه رقه وفيه وداع. حديث بزرع امراه تصف زوجها بهذا والاخرى تصف بذاك، زوجه تقول: زوجي لحم جمل الغز فوق جبل النعال، لا سهل فارتقى ولا حل فانتقل. دماغه يعني ايه معاه؟ حاجه صعبه جدا. والثاني تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه الناس أغلب، حاجة كده مختلفة خالص. ها طب أنتوا بتسرحوا في الثاني، ها ولازم تبقوا كده وإلا هتضيعوا هنا في هذه البلاد. اللي يعمل فيكم جمل راح في داهية، ها خليكم أرانب. نسأل الله العافية. ندرك لو متعود ياكل السمك على طول اربع خمس ايام في الاسبوع تلاقي بلع صعب جدا تمسكه. يعني انا بتعامل مع اخواننا في اسكندريه مثلا، سبحان الله خلق العليم، تلاقي شيخ وعالم وداعي بحاجه زي الفل وعطاء رهيب، لكن لا ياخذ حتى في كلامه ملاعبه بلعطه الاسكندريه، تطلع معه النكته الطرفه وهو رايح وجاي، لا حتى يعني هو لبس كبار الدعاء فيها اللي تربى على هذه التربية على أكل الأسماك سواء في دمياط ولا في اسكندرية المطخ الساحلي في أي بلد هتلاقي فيهم فعلا الموضوع ده، زي ما اعتاد أكل السمك ضربك بديله ضرب صحيح تختلف في البداية فرق بين ضرب ديل قرش ولا ديل حوت وديل شبار. ده موجود لكن لا بتلاقيها اداك الاحسن كده بديله بزنعفته اي حاجه الزنعفه بتاعته شغال. فقال له حتى نوع الطعام له اثر في طباع الناس. كل هذه الامور غيرت اعراف البيئه وعادات العباد. كل نبي بعث لبيئه جاء بشرعه يصور له رب العباد هذه البيئه وايه التشريع المناسبه. ولذا يقول تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في تصور الواقع المراد التشريع له البيئة وأعرافها وما جرى فيها، عدلا في بيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذه البيئة وهذا الطبيعة. وضحت؟ هو ده عدالة الله في التشريع. فإذا نزل تشريع في وقت معين لبيئة معينة اعلم أنها لا تستقيم إلا بهذا التشريع. طب البيئة تغيرت، ناس كانوا جاهلين وعايزين تشريع يناسب جاهليتهم ياخذ من نصيب الحق، ينزل التشريع يناسب هذه البيئة أخرجهم واستقاموا وسمت أخلاقهم وارتفعت همهم وإرادتهم وعزائمهم ووصل لمراحل مختلفة خالص. يصلح معهم التشريع الأول ولا عايزين حاجة أرقى وأسمى؟ فيأتي التبديل في التشريع. أنا بذكر الكلام ده ليه كله؟ حتى أبدل ليه؟ قال وإذا بدلنا، ما قالش وإن، إن شرطية وإذا شرطية، لكن هو قال إذا. وإحنا وضحنا في لقاء سابق إن إن تفيد إيه؟ الندرة، وإذا تفيد الكثرة، وإن تفيد الشك في تحقق الجواب، إن تفيد الشك، وإذا تفيد تحقق الجواب. هنا يقول وإذا بدلنا آية مكان آية، يبقى أراد إن الكلام ده كثير ما يحدث، هذه واحدة. الأمر الثاني لتحقق الجواب، يعني ما وعد الله به من إسعاد الخلق بالتشريع كما أسعدهم في الأول أسعدهم في الثاني، وكما قاموا في الأول قاموا في الثاني، فتحقق الجواب يقينا واقع. لذا جاء بإذن، قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما نزل، قالوا إنما أنت مفتر. يعني مفتر؟ أصاب الفتور؟ لا، مفتر مفتري كذاب يعني. قالوا إنما أنت إيه؟ مفتر. وقولهم إنما أنت مفتر يعني ليس لك وصف إلا أنك كذاب، إنما تفيد الحاصر. فدول مش قلة أدب، ده بلغوا قمة الأدب في حق الرسل، قمة سوء الأدب، قمة سوء الأدب. إن وخاصة مع رسول الله، إنما أنت مفتر. يعقب تعالى يقول بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلم حقيقتك ولا حقيقة ما جئت به من عند الله عز وجل ولا حقيقة رب العالمين، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم عقل فقال قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. يبقى جاء التشريع بهذا الترتيب لتثبيت أهل الإيمان، في الوقت المناسب ينزل لك التشريع المناسب لحالهم هذا. تغير الحال يأتيه مناسب هذا الحال جديد. وصل معنى ده؟ يبقى ده تبديل لمصلحتهم ولتغير أحوالهم، ولا التبديل حبا في التبديل أو لطعن المبدل وعيبه؟ أبدا. في البيئة الأولى ما كان يصلح إلا هذا، وفي البيئة الثانية لا يصلح إلا الجديد. وده ترتيب رب العبيد سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بحال عباده من عباده. واضح المعنى؟ وإذا بدلنا آية بكان آية والله عالم منزل قال أنت مفتر، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يبقى بكل الحق الذي يحتاج إليه الخلق في كل وقت يحتاجون إليه. مهم جدا نفهم قضية خلق. يبقى رب العباد ما أنزل تشريعه الحق بالحق الذي يحتاج إليه الخلق إلا على ضوء البيئة القائمة عند الخلق. تغيرت البيئة يأتي بالتشريع الجديد الذي ما بالنسبة الجديد. واحد يقول طب هتجيب من فين بقى التجديد في التشريع اللي يناسب كل البيئات؟ لا، رب العباد ادانا في النهاية كل القواعد وجمعها في القرآن الكريم، وده دور العلماء ان يستنبطوا لكل بيئة ما يناسبها. لذلك القرآن ما جاء لبيئة دون بيئة، بل جمع الله فيه الكتب المنزلة والتشريعات المنزلة من الله لكل بيئات الخلق على ألسنة كل بشر. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه جميع الخلق. بس لا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني جمع لكل التشريعات التي جاءت لكل البيئات مصدقا لما بين يديه الكتاب. بس لا، ومهيمن عليه وزاعد عليها كمان للبيئات اللي لسه هتحدث ولم تكن قد حدثت. يبقى احنا امام قضية في منتهى الخطورة، قضية التشريع وكمالاته في القرآن، والكلام ده غير موجود في اي تشريع اخر. فكمل الله لنا الشرائع وجمع لنا كل الحقائق التي تناسب كل البيئات. دورنا فين؟ دور العلماء المخلصين المتقنين الفاهمين لكلام رب العالمين، ينظروا لواقع الناس في أي بيئة ليبحثوا لهم في الوحي عما يناسب هذه البيئة. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين إيه؟ طب مين أولي الأمر هنا؟ العلماء بس. بس ما ينفعش أولي الأمر هنا تطلق على غير العلماء، لأن الجماعة بتوع السياسة ليهم في الاستنباطات ينخعوا بس، لكن يستنبطوا أحكام من وحي هم بقى علاقتهم بالوحي. هم بيقرؤوا بس زي عوام الناس، لكن المتخصصين اللي درسوا عرفوا ازاي يستنبط الحكم، عرف ازاي يفهم المعاني بدقائقها. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء، إلا هذا الموضع عن العلماء دون الأمراء. يبقى الأصل في أولي الأمر من؟ العلماء قبل الأمراء. طبعا أغلبنا بيصرف كل أولي أمر في القرآن مين؟ على الأمور والملوك والأمراء، ودي كارثة كبيرة جدا إن احنا نضيع معنى الآية ونلاقي اللي سقف ويقولك آه طاعت ولي الأمر طاعت ولي الأمر. والآن عندنا فرق اتربت على هذا الضلال، على طاعت أولي الأمر دي يعني حتى ولو ارتكبوا الجرائم ولي أمر، حتى لو طلع زنا على التلفزيون في الهواء كده نص ساعة برضو ولي الأمر طاعت وجهه. قال هذا بعض المخابير حسب الله ونعم الوكيل. فأنا أقول الكلام ده ليه يا حتى ندرك هذه الحقيقة. طاعة أولي الأمر مرهونة بطاعة الله عز وجل ورسوله، ما في طاعة لهم مطلقة. لذا يقول تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله، فذكر أطيعوا، وأطيعوا الرسول ذكر أطيعوا. لما جاء عند أولي الأمر لم يقل أطيعوا، فعطفها على طاعة الله وطاعة الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه؟ وأولي الأمر، مش أي أولي الأمر، قال منكم. من مين؟ من المخاطبين في الآية المؤمنين يا الذين آمنوا. طب لو ولي الأمر ده مش مؤمن يبقى منا؟ ده من أبلسة نطيعه؟ وصلت وانطعف عبلسته يدعون الكفر نسمع له، يدعون الضلال للدعارة نسمعه، مصيبة كبيرة جدا. لذا قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. طب اختلفنا نعمل ايه؟ نرجع الأمر آل أبدا في شروع ليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله بس، ما قالش الأمر. سياق الآية دقيق جدا جدا، كنا نجهلها دي مصيبتنا احنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. واضح المعنى الدقيق ده؟ يبقى الآية اللي بيستشهدوا بها استشهدوا بها في غير موضعها، في غير موضعها. يبقى الأصل إن احنا الطاعة لله ولرسوله، والأمر ما دام أمر بالطاعة يبقى والأمر منا أمر بالطاعة، لأن الرس طاعتهم فريضة واجبة، واجبة ما دام أمر بالطاعة لله عز وجل هنطيعه، ما طيعوش ليه؟ وأنا ملزم بطاعته من هذا الجانب. لكن أمر بالمعصية يطيعه؟ يطيعه. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مفرزه من الصحابة للقتال في جبهة جبهة، وولى عليهم عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة صحابي وأسد من أسود الإسلام، وقال عليكم بطاعة أميركم. أثناء الطريق عملوا يعني ريست راحة في كما تستريح الركبان، فلما استراحوا قال لهم جمع الحطب، جمع الحطب ولعوا النار ولعوا النار. قال ألست بأميركم؟ قال بلى. ولاك يا رسول الله؟ قال أليس الطاعة واجبة؟ قال بلى. قال ادخلوا النار، ادخلوا في النار. يمتحن أصحابه، هم بتوع الله ورسوله ولا العملية تلبس عندهم؟ قالوا من النار فررنا. انت عايز دخلنا النار واحنا اصلا بنجاهد عمرنا كله عشان ننجو من النار، ندخل النار برجلين؟ فرفضوا الطاعة. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قصوا له القصة، قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منه، لو قطعوه دخلوا في النار لن يخرجوا من نار جهنم أبدا، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف وإنما الحصر، يعني لا طاعة لأحد إلا فيما أمر الله بطاعة فيه. حديث ده قطع كل مسائل على كل مخبير. إنما الطاعة فين؟ في المعروف اللي ربنا أمر به وطع فيه، واللي ربنا نهى عنه لا، يقول لك اذني ونضرب دماغ اللي خلوه في الحيط، لا طاعة، لا طاعة. اسرق، اقبل حرام، لا طاعة. اقتل، اقتل، لا طاعة. اصل حقيقي كل الفقهاء اجمعوا ان لا اكراه في القتل، ودي قاعدة قد تخيب على كثير مني. اداني اوامر وظيفتي ولقمة عيشي ومراتي وعيالي، قالوا لا اكراه في القتل لو حتى هيقتلك. قالوا ما ازهاق روحك باحق من ازهاق روح من تزهقها. ان ازهق هو روحك انت شهيد، وان ازهقت انت روح مسلم فانت في النار. لذا قالوا لا اكراه في القتل، لا اكراه. ده تقول لي ولي امر شرور الامر، يقول لك يامرك بقتل، فما بالك باللي يتنفل ولي الامر ياخده من بيته يقول له تعالى قاتل مع الكفار ضد الكفار، مصيبه كبيره جدا. وغيرها كثير، نسال الله العفو والعافيه. احنا قتلنا شكلنا عدى الموضوع. فلا إكراه في القتل، وضحت هذه المعنى. إذن ندرك الطاعة في المعروف ولا طاعة في غيره. لذلك الصحابة كان موقفهم واضح جدا جدا. سيدنا عمر لما ولي الحكم قال: أيها الناس، إن رأيتم في استقامة أعينوا، وإن رأيتم مني أوجاجا فقوموني. أنا مش إله، أنا بشر، لأتوني خلفت أمر الله قوموني، أنتوا ساعدوني أرجع بالحق قوموني. فقام له رجل من عام المسلمين قال: والله يا عمر، لو رأينا منك عوجاجا لقومناك بسيوف، مش بالكلام بس، لا بسيوف. فحمد الله قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه، من يقوم عمر بسيفه. سيدنا عمر العزيز حفيد عمر الخطاب عين له وزير لتقويمه، كلما رأى منه زلل يقول له: اتق الله فإنك ميت، ماذا تقول غدا لربك؟ ربنا إيه إن فعلت هذا الفعل، إن ارتكبت هذه الجريمة؟ وزير مخصوص قاعد يراقبه، إن حدث أي زلل يرد الحق. وزير مش شخصية عادية، وزير. بل عمر العزيز نفسه يقول: الحمد لله الذي من علي بثلاثة، وزيري هذا وابني وخادمي. ابنه كان اسمه عبد الملك. عبد الملك ده كان ولد ابن عمر العزيز، كان مع ابوه قاعد له على الوحد. يعني في يوم بيقول له: يا بني، اعياني الجهد صاحب من قبل الفجر وقائم الليل، وقت الظهيره دخل والناس واقفين بالباب، هو نفسي انام ساعه، ساعه الخيول لو عندي على شؤون رايي. فاخر ما في الباب ياتوني بعد العصر، بدل ما واقفين من الظهر العصر يجوا بعد العصر. قال: يا ابتي، هب انك نمت هذه الساعه فلقيت ربك، ماذا تقول له غدا ان سالك عن ذل سؤال الواقفين ببابك؟ قال: يا ابني فيش نوم خلاص، هات تعال. خادمه كان اسمه مزاحم، كان طوال اليوم بيلففه يسال شؤون الرعيه واحد واحد، حال الناس فين، اخبارهم ايه، ويجيب له اخبار. ففي يوم بيساله يقول: يا مزاحم، ما حال الناس؟ قال: يا امير المؤمنين، كل الناس في راحه الا انا وانت. الا انا وانت، اتعب اثنين في البلد انا وانت، الناس بتنام احنا بنمشي. اذا ندرك هذا المعنى. السلف كانوا كذلك، كانوا كذلك. بل عمر يخطب الجمعه مش خطبه تولي الاماره، لا، خطبه الجمعه العاديه. فقال: ايها الناس، اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته، إن مش ان امرتكم بمعصيه، لا، ان عصيته انا فلا طاعة لي عليكم. ده أضاف معنى جديد، إن مش أمر معصية، ده هو نفسه لو عصى قد يفقد حقه في الطاعة. فلما قال هذه العبارة: فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، أم سلمان الفارسي قال له: لا طاعة لك لهم علي. قال له: ليه؟ ما قال: وزعت علينا القمص ثياب، فأعطيت كل واحد منا قميص يصل إلى منتصف ركبته، وأرى عليك خميص رغم ضغامة جسمك يستر جسمك، كيف أعطيت نفسك الحق أن تعطي نفسك هذا القدر من القماش أكثر منه؟ قال عبد الله بن عمر: أجب عمك. فقال عبد الله بن عمر: يا عم، أخذ أبي قميصك قميصك، لم يستر عورته، فتبرعت له بقميصي فوصل به قميصي. قال: الآن لك السماء الطاعة يا عمر. إخواني السلف كانوا واعيين جدا جدا جدا، إحنا مغيبين، غيبنا ديننا عنا، غيبنا أصول شريعتنا عنا، وقعنا في محاضير لا حد لها، لا حد لها. وذلك كان لا يحاب، لا يحاب أحد. أبو يوسف صاحب أبو حنيفة، الخليفة في عصره في بني أمية، بدأ هيبة الدولة تضعف شوية، فعايز يعيد هيبتها، يعيدها بإيه؟ يجيب نص الصالحين حواليه لهم يعني سمعة طيبة. فعرض الوزارة على أبي حنيفة يتولى وزير العدل. أبى أبو حنيفة، رفض، حاول معه كل المحاولات. وأبو حنيفة أخونا كان شغال تاجر يبيع قماش ويقتات من تجارته متفرغ لطلب العلم والتعليم. أبو حنيفة الأسطورة ده كان يعني سبحان الله ما كانش ليه معاش من الدولة، كان بيعتمد على كسبه، وله مواقف عجيبة جدا في التجارات. يعني في ذات مرة كان على سفر لطلب العلم، فله شريك في التجارة، فلقى ثوب معيب، قال له إن بعت هذا فأخبر من يشتريه، هتخسف في تمن الأرض، خسف، إحنا جبناه وطلع في عيب، نتحمل عيبه، لكن لا نأخذ بأحد. وسافر، رجع قال له ماذا فعلت في الثوب المعيب؟ قال أنا مشيت أن أخبر به المشتري. يعني بعته بالغلط؟ قال له آه. قال له كم جمعت المال؟ قال له مبلغ، كان مبلغ ضخم جدا. قال ليس لي فيه شيء، يطلع كل الله، لأن دخلت شوفة الحرام. أبو حنيفة تعرض إلى الوزراء يأبه، يا عم تتفرغ وهتاكل، تدعو وتاخد راتب، بدأ يغريه بكل الإغراءات، وراتب كبير جدا، راتب وزير، رفض. دخلوه على السجن وجلدوه، جلدوه عشان يقبل الوزارة. يعني أبو حنيفة جلد عشان يتعين وزير، رفض. لقيت مرخيص بعته، قال له أليس الطاعة، ألست ولي أمرك؟ قال له بل. أليس الطاعة واجبة؟ قال بلى. قال فلما ترد أمري لك بتولي الوزارة؟ قال لأني سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاض في النار، قاض علم الحق حكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. وأنا أخشى أن أضعف أمامك فأحكم بغير الحق الذي أعلمه، فلا أود أن أجعل ظهري جسرا لكم على جهنم. اضطر يسيبه. طب يعمل إيه؟ عايز واحد بديل، لاش إلا أبو يوسف صاحب أبو حنيفة. يا أبو يوسف، أبو يوسف في حد غير أبو حنيفة، أبو حنيفة رقيق ممكن يضعف قدامه، وشايف ذلك من نفسه. أبو يوسف كان شديد مع الحكام، قبل الوزارة. وأول اجتماع حصل موقف طريف، وزير من الوزراء واحد بيعرض عليه معروض كتاب، فبيقول له يعني وقع هنا. قال له ما اقدرش. قال له ليه؟ قال له انا عبد الخليفه، انا عبد الخليفه بنفذ تعليمات الخليفه. الان الكل بيقول لك انا عبد المامور، كل تروح يقول لك انا ايه، انا عبد المامور. كارثه كبيره جدا. عبد المامور دي لما قال انا عبد الخليفه، ابو يوسف فورا راح مسجل الفتوى وبعتها للناس ان الوزير ده شهادته باطله، شهادته باطلة. معنى شهادته باطلة يعني ما فيش واحد ينفذ له أمر، يعني أي ورقة وقع عليها الوزير هتروح فين؟ على القمامة. ما بقاش وزير، ده بقى وزير من غير واو. وصلت؟ ها؟ بقى زير. الله يفتح عليك. فالخليفة انجن، الله إيه اللي انت عملت ده؟ فبعت له قال له يا أبا يوسف أبطلت شهادة وزير الذي عينته؟ قال يا خليفة المسلمين، هذا الوزير سمعت منه والوزراء معي قوله أنا عبد الخليفة، ولا احتمال احتمالان، إن كان صادقا فيما قال فالعبد ناقص الأهلية مرد الشهادة، وإن كان كاذب فقال فالكذاب مرد الشهادة. ففي الحالتين مرد الشهادة، أنا ما أفتش من عندي، ده حكم الشرع فيه. حب يحرقه. قال: يا أبا يوسف، وماذا تقول عن شهادة من ولاه؟ ما أنا اخترت بنفسي، هتقول على شهادة بقى اللي عينته وزير. وماذا تقول عن شهادة من ولاه؟ قال: أقول عن شهادة من ولاه، إن أقره على باطله بطل شهادته، وإن أنكر عليه سلمت شهادته. قال: بل أنكر يا أبا يوسف. ما انكرش يروح ده. أنا بحكي الكلام ده لإخواننا، هم دركوا العلم السلف وده فهموه العالي جدا، اللي لا يحب فيه أحد مع الواحد الأحد. وإذا بدلنا آية خلاص هنكتب، وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم منزل. قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثر من يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وضحت؟ أكتفي بهذا القدر وهذه الآيات، وهي هداية وكلها بشارات. ما قالش حتى المؤمنون، قال للمسلمين، لعامة من أسلم وإن كان قليل العطاء، لكن منح الله آت ستأتيه لمحالة، وفضل الله له بلا حدود. فالمسلم حتى لو إسلام على قده له مكانة وله بشارات طيبة. بل يقول تعالى: ربما ما يود الذين كفروا لكانوا مسلمين. والنبي يوضحها أن أهل الجنة إذا دخل الجنة وأهل النار إذا دخل في النار يفاجأوا أن حتى المسلم اللي إسلامه يدوب بالشهادتين بس ما عملش حاجة خالص في دين الله عز وجل، يجي الوقت هيطلعوه من النار ويدوا الجنة، فعندها يتمنى لو كان مسلم أي كلام كان برضه حينجو. ها؟ لو مسلم إسلام سيكاميكي، ها؟ زي بقوله يتمناها أهل الكفر بعد ذلك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا لكم صدق الإيمان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم.